نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في بيان هذه القاعدة العظيمة والأصل القويم من أصول الإسلام، ألا وهو مخالفة أصحاب الجحيم، كما ورد في أعظم سورة في كتاب الله عز وجل في قول المؤمنين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذلك من خلال هذا الكتاب المفرد في هذه القاعدة، وهو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. وقد بينا هذه القاعدة بأدلة الكتاب، ثم لازلنا في بيان أدلة السنة. فنقول: الموضع العاشر من السنة قال: وأيضا فعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، يعني حتى يفرغ منها، كما نفعل نحن الآن. وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا كما سيأتي في الحديث، فكان صلى الله عليه وسلم لم يقعد حتى توضع في اللحد، أي ويسوى عليه ويفرغ من دفنه. فعرض له حبر من أحبار اليهود فقال: هكذا نصنع يا محمد، هكذا نصنع، يعني لا نقعد حتى يفرغ من الميت، حتى يفرغ من دفنه صلى الله عليه وسلم. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علم صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود هكذا يفعلون خالفهم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: خالفوهم، مع أن القيام في هذا الموضع فيه اهتمام بهذا الميت، وفيه عبرة وعظة، فهذه مصلحة. تأملوا أيها الأخوة، هذه مصلحة وهذا نفع يعود على المسلم، أنه يقف عندما يقف والميت يسوى عليه، فهذه عبرة له، وهذا اهتمام بهذا الأمر العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فإن للموت فزعا. فهذه مصلحة، لكن هذه المصلحة عارضتها مفسدة مشابهة اليهود، فماذا نفعل عند تعارض المصالح والمفاسد؟ ندرأ هذه المفسدة ولو على حساب هذه المصلحة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم. فإذا هذا الموضع العاشر يمكن أن نضع له عنوانا فنقول مخالفتهم في الجنائز، مخالفتهم في أبواب الجنائز من القيام للجنازة ومن اللحد ومن النياحة وضرب الخدود وشق الجيوب، فكل ما يتعلق بالجنائز فنحن نخالفهم فيه، نحن نخالفهم في صفته لا في أصله، كما ذكرنا في المرة الماضية أن المخالفة أحيانا تكون في أصل الحكم وأحيانا تكون في إيش، في وصفه. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود الموسع برقم 2719، أعني أنه حسنه، فإذا الشيخ حسن هذا الحديث اكتفى بتحسينه كما في صحيح أبي داود 2719. فإذا هذا الحديث الأول في مخالفتهم في أبواب الجنائز وهو مخالفتهم في القيام للجنازة. طيب نبين شيء من هذه المسألة، مسألة القيام في الجنائز. يقول الشيخ قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت ومعها إذا شيعت، قال وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة. فإذا مرت عليك جنازة، إذا مرت عليك جنازة مرور، فهل تقوم لها أم لا؟ فهل تقوم لها أم لا؟ في هذه الحالة ننظر، إذا كان يعني إذا كان اليهود وغيرهم يقومون فإذا نخالفهم بعدم القيام، هذا إذا مرت عليك، والناس يفعلون هذا الآن، الناس يفعلون هذا الآن إذا مر عليهم بجنازة يقومون. فالحديث الذي قرأناه أن اليهود يقومون معها عند ليش؟ عند الدفن وعند القبر، لكن هل يقومون إذا مرت؟ أعتقد هذا، طالما أنهم يقومون في هذا الموضع فأعتقد أيضا أنهم يعني يقومون إذا مرت. طيب القيام معها إذا شيعت هذا لا خلاف فيه، لأنه لا بد من القيام، القيام معها إذا شيعت. فانظر كيف المصالح والمفاسد، أحيانا يعني تترجح المصلحة وأحيانا يترجح دفع المفسدة على حساب المصلحة. الآن لا بد من القيام معها إذا شيعت، وإلا فكيف يشيعها، كيف يشيعها يعني بدون قيام؟ فلا بد أن يكون قائما عند التشيع. نعم. قال وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة، يعني الأمر بالقيام للجنائز. قال ومن اعتقد نسخها، يعني نسخ هذه الأحاديث الأمر بالقيام، قال فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا. فإذا في حديث عبادة الأمر بالإيش؟ الأمر بالقعود، وكذلك في حديث علي الذي رواه مسلم عن علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. وفي لفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، يعني قام أولا في الجنازة ثم قعد بعد، ثم قعد بعد. فالآن أيها الإخوة يعني يمكن أن نقسم القيام إلى ثلاثة أقسام، القيام يعني للجنازة ثلاثة أقسام: القيام لها إذا مرت، القيام لها إذا مرت، القيام معها للتشييع، القيام حتى يفرغ منها عند القبر. النوع الثاني القيام معها للتشييع، هذا ما في خلاف، هذا ما فيه خلاف أنه لا بد من القيام لأنها لا تشيع إلا بذلك. طيب الثالث، النوع الثالث القيام لها عند القبر، فالصحيح من هذا أنه منسوخ، هذا منسوخ، والدليل على النسخ حديث علي الصريح قام ثم قعد، وحديث من؟ وحديث عبادة، حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى يفرغ منها، فلما جاءه الحبر قال هكذا نصنع فجلس. فإذا النوع الثالث الصحيح فيه أنه منسوخ. طيب يبقى النوع الأول، يبقى النوع الأول وهو القيام لها إذا مرت، وهذا هو الذي فيه حديث وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أنه لما مر عليه صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة قال قوموا فإن للموت فزعا. فهذا هو الذي ينظر فيه، هل تفعله اليهود؟ هل يفعله أهل الجاهلية؟ فإن كانوا يفعلونه فنخالفهم فيه، وإن كانوا لا يفعلونه فيبقى القيام لها إذا مرت سنة، فيبقى القيام لها إذا مرت سنة. ملخص هذا الكلام هو الذي ذكره شيخ الإسلام، قال وإن كان القول بهما ممكنا. ما المراد بقوله بهما؟ القول بهما يعني بنوعي الأحاديث، الأحاديث الآمرة بالقيام والأحاديث الناسخة، هذا معنى قوله وإن كان القول بهما. القول بهما متى؟ في النوع الثاني، فلا تعارض بين نوعي الأحاديث في النوع الثاني، وأيضا يمكن أن يقال بهما في النوع الأول. وأما النوع الثالث فحديث علي وحديث عبادة يعني صريحان في الإيش؟ صريحان في النسخ. يقول لأن المشيع يقوم لها، لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد. قال فهذا الحديث يعني حديث عبادة إما أن يقال به، إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره، أو نسخا لغيره. وقد بينت لك أن حديث عبادة صريح في نسخ القيام الذي هو من النوع الثالث، صريح في نسخ القيام الذي هو من النوع الثالث. الذي يهمنا من هذا قال وقد علل بالمخالفة. فإذا الشاهد من حديث عبادة ماذا؟ أنه قال خالفوهم، هذا هو الشاهد. قال ومن لا يقول به يضعفه، ومن لا يقول به يضعفه يعني يضعف هذا الحديث، وقد عرفت أنه حديث حسن. قال وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة. فحتى يعني لو قلنا بضعفه فهو يعني يستشهد به للأحاديث الكثيرة الآمرة بالإيش؟ الآمرة بالمخالفة. قال وقد روى البخاري عن القاسم بن محمد أنه كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها يعني حتى يفرغ منها عند الدفن. قال ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية، الآن جاءنا الحل، جاءنا الفرج. قال وقالت كان أهل الجاهلية يقومون لها، يقومون لها متى؟ هذا قد يشمل القيام لها إذا مرت، والقيام لها عند ليش؟ عند الدفن. لكن الراجح في هذا كما سيأتيك يقومون لها إذا مرت. كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها، إذا رأوها يعني إذا مر. يقولون لها إذا رأوها كنت في أهلك ما كنت مرتين، كنت في أهلك ما كنت. فإذا رأوا الجنازة مرت عليهم يقومون ويقولون كنت في أهلك ما كنت. فعلمنا بهذا أن هذا من شعار الجاهلية، فإذا يترك، فإذا يترك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا فإن للموت فزعا. فنقول كان هذا أولا، كان هذا أولا، فلما علم أن هذا من شعار أهل الجاهلية بحديث عائشة هذا، فعلم أنه يعني لا يقام لها إذا مر. فيبقى لنا نوع واحد من القيام، وهو القيام لها عند تشييعها، القيام لها عند تشييعها. يقول الشيخ فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية، بأنه كان من فعل الجاهلية. فإذا النوع الأول يا آدم، ها، النوع الأول يترك لا يقام لها إذا مرت. لماذا؟ لأنه من فعل الجاهلية. الله أكبر. والنوع الثالث يترك. لماذا؟ لأنه من فعل اليهود. فإذا يبقى لنا فقط النوع الثاني، وهو القيام معها عند تشييعها. فإذا هذه مخالفة لهم فيما يتعلق بالجنائز، وما يتعلق بالجنائز يعني فروع كثيرة منها هذا النوع وهو القيام. طيب شيء آخر يتعلق بالجنائز، شيء آخر يتعلق بالجنائز. قال وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا رقم 11، هذا رقم 11 في الجنائز. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد طبعا معروف، تنزل رأسي وبعدين تميل، تلحد إلى جهة الايش؟ إلى جهة القبلة. والميت يوضع في هذا التجويف هذا، فهذا هو اللحد. طيب والشق؟ الشق ان انت تنزل رأسي وبس ما تلحد، كما هو يعني معمول به الآن في يعني مقابر يعني دبي وغيرها. وهذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجود الشق وكان موجود ليش؟ اللحد. لكن إذا كان اللحد ممكنا، إذا كان اللحد ممكنا فهو السنة لأجل المخالفة، إذا كان ممكنا. فإذا أنا ذكرت لك هذا القيد، إذا كان ممكنا. لماذا؟ لأنه في بعض الأراضي يكون اللحد غير ممكن، الأراضي الرملية مثلا إذا نزل رأسه وبعدين لحد إلى جهة القبلة فيعني هذا الرمل ينهال على الميت، بخلاف الأرض المتماسكة، الأرض المتماسكة. فإذا كان اللحد ممكنا فإذا هو السنة من أجل ليش؟ من أجل المخالفة. وإلا فقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني رجل يلحد ورجل يشق، كان هذا موجود وهذا موجود. طيب اللحد لنا والشق لغيرنا، طبعا هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز في صفحة 145. قال وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي رواية لأحمد: والشق لأهل الكتاب. فإذا اللحد لنا والشق لغيرنا جاء من حديث ابن عباس وحديث جرير بن عبد الله. فإذا مخالفتهم في الشق مستحبة، ما نقول واجبة. لماذا لا نقول واجبة؟ لأن هذا يعني كلاهما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نعود ونقول: مبالغة في المخالفة إذا كان اللحد ممكنا فلا يعدل به إلى الشق، إذا كان اللحد ممكنا فلا يعدل به إلى أو فلا يعدل عنه إلى الشق. قال وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر. الموضع 12 وهو في الجنائز أيضا مخالفتهم في ضرب الخدود وشق الجيوب وعدم الصبر والتسخط، مخالفتهم في كل هذه الأمور. فإذا الذي لا يصبر عند المصائب والذي يتسخط على القدر عند المصائب هذا فيه مشابهة لأصحاب الجحيم، هذا فيه مشابهة لأصحاب الجحيم. فإذا الموضع 12 قال وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والحديث متفق عليه. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، هذا الجيب فتحة، هذه ليس هذا الجيب، هذا سمي جيب يعني تجوزا لأنه له فتحة أيضا، فليس المراد بشق الجيب هو هذا الجيب، لا هذا الجيب، فيأتي يمسك كل طرف بإحدى يديه و يشقه إلى أسفله، هذا كله تسخط وعدم رضا بالقضاء والقدر. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فإذا هذا مخالفتهم يعني في هذا، في ضرب الخدود وشق الجيوب. قال ودعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية يعني طبعا دعوى الجاهلية لها يعني صفات متعددة كما سنبين الآن، لكن المراد بدعوى الجاهلية هنا أي في الجنائز، المراد بدعوى الجاهلية هنا أي فيما يتعلق بالجنائز، فيما يتعلق بالجنائز. مثل إيش؟ قال الشيخ ودعوى الجاهلية ندب الميت. ما معنى ندب الميت؟ فتقول هناك فرق بين الندب والنياحة، هناك فرق بين الندب والنياحة. الندب هو عد شمائل الميت، مثل أن تقول المرأة مثلا وشجاعاه وأسداه وجبلاه، هذا ندب، ويكون بحرف الندبة وهو الوا وكذا. فإذا الندب هو عد شمائل الميت. وأما النياحة فأن تقول وويلاه وحسرتاه ونحوهما، هذا هو الفرق بين الندب وليش الندب والنياحة. فهذا من دعوى الجاهلية، فهذا من دعوى الجاهلية. طيب الموضع 13، فإذا عرفنا الآن مخالفتهم فيما يتعلق بليش، فيما يتعلق بالجنائز. هل المراد بهذه الأمثلة الحصر؟ لا، وإنما هي أمثلة حتى يتبين لك أنك مأمور بمخالفتين في كل شيء، كما ذكرت لكم في المرة الماضية في البسملة. البسملة يمكن أن تجمع من السنة ما يقرب من 25 موضعا، 25 حديث في البسملة. توضأ بسم الله، سم الله وكل بيمينك، يمكن أن تجمع هذه المواضع. طيب هل هذه على سبيل الحصر؟ لا، وإنما نحن نستفيد من هذه الأمثلة على أن الإنسان في كل أمر من أموره يبدأه ببسم الله. فكذلك هذه الأمثلة ليست على سبيل الحصر. فإذا مخالفتهم في الجماعة، مخالفتهم في القيام على ملوكهم، مخالفتهم في هيئة الجلوس في الصلاة، مخالفتهم في الاختصار في الصلاة، كل هذه أمثلة مرت علينا. مخالفتهم في أوقات الصلاة، مخالفتهم في معاملة الحائض وأمور الطهارة، مخالفتهم في صيامهم، مخالفتهم في إيش؟ في اللحى والشوارب وهيئاتهم. فهذه كلها أمثلة على المخالفة. طيب الآن الموضع 13، هذا موضع يعني لو انتهينا منه في هذا الدرس يكون خير وبركة. الموضع 13 نقول مخالفتهم في أمور الجاهلية، مخالفتهم في أمور الجاهلية، أصحاب الجحيم اليهود والنصارى والمشركين. فإذا مخالفتهم في أمور الجاهلية، هذا الموضع 13 يعني الذي معه الكتاب يمكن أن يعني يرقم معي لهذا الموضع أرقام أخرى بالحروف. قال فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب، هذا ألف، هذا أعطيه ألف، حرف ألف. قال وأيضا عن أبي مالك الأشعري، هذا باء. قال ومنه قوله لأبي ذر، هذا جيم. قال ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه، دال. قال وروى مسلم في صحيحه، ها. وروى مسلم في صحيحه، ها. قال ومن هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين، واو. طبعا كتب شيخ الإسلام لابد بهذا الشكل، أول شيء تأخذ يعني نظرة كلية حتى تعرف يعني رأسك من رجليك كما يقولون، وبعدين تقرأ، لأن شيخ الإسلام معروف أنه يعني يستطرد رحمة الله عليه. قال ومثل هذا ما روى أبو داود عن واثلة، هذا زال زال. قال وعن سراق بن مالك، حا. قال وروى أيضا عن جبير بن مطعم، هذا طاء. قال وروى أيضا عن ابن مسعود، هذا ياء. قال ومثل هذا ما روى سعيد ابن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة، هذا كاف. قال ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس إلى أن قال عن أبي هريرة، هذا لام. قال ومن هذا ما أخرجه في الصحيحين عن المعرور بن سويد، هذا ميم. قال وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه، رأيت هذا؟ ها؟ وأيضا ما رواه مسلم في صحيح عن نافع بن جبير، لا مسلم هذه اشطبها واكتب عليها البخاري، هذا ليس في مسلم، هذا في البخاري فقط، هذه نون. كم الآن؟ طبعا هذا كله على ترتيب أبجث هوز حطي كلم خلصناه الحين. أبجد هوز حطي كلم 13 حديث في مخالفتهم في أمور الجاهلية، 13 حديثا في مخالفتهم في أمور الجاهلية، نرجع إليها. طبعا هذا كله تفريع على ماذا؟ هذا كله تفريع على ماذا؟ على قوله في الحديث، حديث ابن مسعود: ودعا بدعوى ليش؟ الجاهلية. ودعا بدعوى الجاهلية، فالشيخ التقط هذه الجملة وذكر لنا 13 حديثا في مخالفتهم في أمور الجاهلية. طيب نأخذها واحدا واحدا. هذا كل الموضع الكم؟ 13 مخالفتهم في أمور الجاهلية. طبعا هو الواجب على من يحقق يعني كتاب، الواجب أن يعني يفعل مثل هذه الأمور حتى يسهل يعني على يعني مطالع الكتاب. نعم. وإلا بمراجعة الذين هذبوا الكتاب واختصروه، يعني تهذيب يعني طبعا هو مفيد إلى حد ما، لكنه يعني لا يفي بالغرض. فهذا الموضع 13 مخالفتهم في أمور الجاهلية. قال: منه ما رواه أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. من تعزى بعزاء الجاهلية، إيش معنى تعزى بعزاء الجاهلية؟ يعني انتسب انتساب الجاهلية، يقول: أنا من قوم كذا، أنا من قبيلة كذا، أنا أبائي كانوا وكانوا. فنقول له: أعضد أير أبيك. هذا واجب على كل من سمع من تعزى بعزاء الجاهلية أن تقول له: أعضد أير أبيك أو هنى أبيك. قال: ولا تكنوا. كل هذا لماذا؟ زجرا له ودفعا له عن هذه الجاهلية. فإذا من تعزى معناه انتسب، فتقول عزى يعزو ويعزي، هذا معناه شو؟ معناه الانتساب. ومنه العزو المعروف، عندما تجد كاتب يعزو المقالة إلى كذا يعني ينسبها، فالعزو هو النسب، فهذا معنى العزاء، ليس معناه العزاء الذي يكون في الجنائز، لا، وإنما المراد به هو الانتساب. فإذا ألف هذه شو نضع لها عنوان لألف؟ ها، نقول إيش؟ الانتساب الجاهلي. فإذا أول أمر من أمور الجاهلية الانتساب الجاهلي القائم على العصبية والافتخار. هذا الحديث حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 269، في السلسلة الصحيحة برقم 269: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. فتقول له: أعضد ذكر أبيك، أير أبيك. طبعا يوقع في مثل هذا المصالح والمفاسد، ممكن يكون إنسان شرير، إذا أنت قلت له هذا ممكن يقتله. فإذا لابد من مراعاة المصالح والمفاسد في دفعه وزجره. هذا ألف. فإذا أول أمر من أمور الجاهلية الانتساب الجاهلي. لا تكنوا يعني تصرح بالكلمة، أعضد تقول لا أعضد ذكر أبيك. ها؟ طيب ما هو هذا تصرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكنوا. لا تقنعني أن تصرف. هي طبعا طيب. باء قالوا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع في أمتي من أمر الجاهلية. دوما عود نفسك تحط يعني خط على موضع الشاهد. ففي الحديث الذي قبل من تعذى بعذاء الجاهلية. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. طبعا هذا ما يحتاج عنوان لأن هو عنوان الحديث نفسه عنوان. فإذا باء هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الفخر بالأحساب مثل من تعزى بعزاء الجاهلين، فخر بالأحساب، ومثله الطعن في الأنساب، هذا من أمر الجاهلية. وسبحان الله يعني هما متلازمة، تجد واحد يفخر على إنسان آخر وإيش ويطعن في نسبه، يفخر بنفسه هو ويطعن في نسب ليش في نسب الآخرين. طبعا الطعن في الأنساب جاء فيه يعني وعيد شديد، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من انتسب لغير أبيه، من انتسب لغير أبيه فالجنة عليه حرام. وفي أحاديث أخرى في هذا الموضوع. المهم أن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم وهو الاستسقاء بالأنواء أيضا، لأنه كان إذا يعني كانوا إذا ظهر نجم معين في جهة الغرب ويعني نزل المطر يقولون هذا بإيش، هذا بنوء كذا، ويقولون مطرنا بنوء كذا، فهذا كله من أمر الجاهلية. قال: والنياحة. قال: ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية. وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن تركهم، وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. قال: وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. فإذا إضافة هذه الأمور إلى الجاهلية ذم لها ونهي عنها. قال: وهذا كقوله سبحانه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فإضافة التبرج إلى الجاهلية ذم للتبرج وذم للجاهلية. قال: فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وهذا يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. جيم. قال: ومنه قوله لأبي ذر. هذا يمكن تعطي عنوان جيم، هذا تقول التعيير، تعيير الآخرين، التعيير من أمر ليش، من أمر الجاهلية. قوله لأبي ذر لما عير رجلا بأمه، لما عير رجلا بأمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: فإنه ذم لذلك الخلق ولأخلاق الجاهلية التي لم يجئ بها الإسلام. وأما دال قال: ومن هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: ثلاث خلال من خلال الجاهلية، ثلاث خلال من خلال الجاهلية. الطعن في الأنساب والنياحة. قال ونسيت الثالثة. قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء بالأنواع. وأمها قال وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتان في الناس يعني خلتان وخصلتان اثنتان في الناس هما بهم كفر. اثنتان مبتدأ هما بهم هذا خبر أول وكفر خبر ثاني. هذا الكلام لا يفهم إلا بهذا الشكل اثنتان في الناس وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الاثنتين بخبرين قال هما بهم يعني هاتين الخصلتين موجودتان في الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم كفر يعني اثنتان هما ايش هما ايش هما كفر. الطعن في النسب والنياحة على الميت. الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال فقوله هما بهم كفر أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس. هما بهم. وتعلم يا آدم أصلا من أصول أهل السنة والجماعة وهو ماذا؟ ليس كل من قام به الكفر يكون ايش؟ يكون كافرا. ايش الدليل على هذه القاعدة؟ هذا الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هما بهم كفر يعني كفر قائم بالناس. كفر قائم بالناس. ولم يقتضي هذا كفرهم. الكفر المطلق يعني. قال فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق. قال حتى تقوم به حقيقة الكفر. فإذا لا يكفر الإنسان حتى تقوم به حقيقة الكفر وحقيقة الكفر لا تكون إلا في القلب طبعا علاوة على الأعمال الكفرية الظاهرة حتى لا نقع في الإرجاع والعياذ بالله. قال حتى تقوم به حقيقة ليش؟ حقيقة الكفر. فإذا لا يكفر الإنسان حتى تقوم به حقيقة الكفر. وأما وجود خصال فيه من أعمال الكفار ومن خصال الكفار فهذا لا يقتضي يعني كفره. قال كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا. الآن الكافر يتصدق الصدقة من شعب الإيمان. فليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. فأين هؤلاء المتعجلون؟ أين هؤلاء المتعجلون الذين يتعجلون على أنفسهم وعلى العلماء وعلى الناس؟ قال وفرق بين الكفر المعرف باللام الكفر وبين الكفر المنكر كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر هذا معرف بالألف واللام ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة فعلم أن ترك الصلاة يعني من الكفر ليش؟ من الكفر الأكبر. قال وبين كفر منكر وبين كفر منكر وهو كما في هذا الحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر هذا الكفر المنكر. فالكفر المعرف هو الكفر الأكبر والكفر المنكر هو الكفر الأصغر. قال وفرق أيضا بين معنى الإثم المطلق وبين مطلق الإثم. الإثم المطلق الكفر وأما مطلق الإثم فهو الكفر ليش؟ الكفر المنكر كما ذكر في أولا. قال كما في قوله تعالى لا ترجعوا بعدي كفارا، هذا إيش؟ هذا ليس الكفر المطلق، وإنما مطلق الكفر، وإنما مطلق الكفر يعني الكفر الأصغر. يقول الشيخ فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير الكفار في هذا الموضع، سبحان الله. ولذلك أيها الإخوة يعني لا تنسوا هذه القاعدة العظيمة في هذا الباب لشيخ الإسلام، وهي ماذا؟ أن الكفر إذا كان المراد به غير الكفر الأكبر فلا بد أن يأتي في السياق ما يبين أن المراد به كفر أصغر، هذا شيء مهم جدا. الكفر في النصوص إذا لم يرد به الكفر الأكبر فلا بد أن يكون في النص ما يبين أنه أصغر ليس أكبر، مثل هذا لا ترجعوا بعد كفارا بينه يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا مما يبين أن الكفر هنا ليس هو الكفر المطلق المخرج من الملة، وإنما هو كفر كما في الحديث الأول. فإذا هذا الهاء اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فهذه من أمور الجاهلية. الموضع واو يمكن أن نضع له عنوانه هو العصبية من أمر الجاهلية. قال ومن هذا الباب ما أخرجه في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب يعني كثير اللعب، ليس جادا كما تجد هذا في بعض الناس. قال فكسع أنصاريا، كسعه يعني ضرب دبره بيده، فكسع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا. ممكن يكون هذا في المهاجرين أمر عاد، يعني في أهل مكة عاد واحد يضرب إنسان على دبره، يمكن يكون هذا أمر عاد، لكن في طوائف أخرى هذا يعتبر عندهم عين، فلا بد الإنسان يكون يعني عنده إلمام بأحوال الناس حتى يعاملهم من منطلق ما هم عليه. يعني مثلا يمكن في بعض البلاد أنك إذا ضربت إنسان على ظهره ووضعت يدك عليه محبة، في بعض البلاد هذا أمر عاد، لكن يمكن أن يكون في بلاد أخرى عيب، فلا بد الإنسان يعني يراعي مثل هذه الأمور. فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا يعني كل إنسان دعا قبيلته. قال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. هذه لام إيش؟ هذه لام الاستغاثة، يا للأنصار يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية؟ وين دعوة الجاهلية؟ واحد يقول يا للأنصار، الأنصار اسم زين، يا للمهاجرين اسم أيضا يعني يحبه الله ورسوله، فأين دعوة الجاهلية؟ دعوة الجاهلية هنا ليست في الاسم، وإنما فيما وراء الاسم. الذي وراء الاسم هنا هو يعني إثارة النزاعات والعصبيات من أجل القتال. فإذا نفرق بين الانتساب وما يجره الانتساب. واحد يقول مثلا أنا إنسان سلفي نسبة طيبة لا بأس بها، لكن إذا كان الانتساب للسلفية سيجر أشياء أخرى، فإذا في هذه الحالة تصبح دعوة جاهلية، يصبح الانتساب في هذه الحالة دعوة جاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجرين الأنصاري. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. دعوها يعني هذه العصبية فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يعني يصطاد في الماء العكر، قال أو قد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر ألا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث، يقول ذلك لعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. طبعا هذا فيه مراعاة للمصالح والمفاسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق عمر على هذا، لكنه من أجل هذه المفسدة يعني ترك قتل عبد الله بن أبي. طبعا هذا يعني لفظ الحديث في الصحيحين عن جابر. قال ورواه مسلم عن جابر أيضا، لكن قال فيه اقتتل غلامان بدل أنصاري وإيش ومهاجري، قال اقتتل غلامان، فنادى المهاجر أو المهاجر يا للمهاجرين، ونادى الأنصار يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا أدعوى الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتل فكسى أحدهما الآخر. فقال لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، هذه رواية واضحة، وإن كان مظلوما فلينصره. يقول الشيخ في فقه هذا الحديث فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة، وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا. قال وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود، فإذا انتساب حسن محمود كالانتساب للسلفية، فهذا انتساب حسن محمود. قال ليس من المباح ولا من المحرم، فإذا عندنا انتساب مباح وعندنا انتساب مستحب وعندنا انتساب محرم. الانتساب المباح الذي يقصد به التعريف، أنت من وين يا أخي؟ يقول أنا من مصر، أنا مصري، فهذا انتساب مباح لأنه يقصد به التعريف. طيب أنت شو يا أخي؟ يقول أنا سلفي، هذا انتساب مستحب. طيب وأما الانتساب المحرم أنت شو؟ يقول أنا أشعري، أنا جهمي، فهذا انتساب محرم. فإذا الانتساب مباح ومستحب وإيش ومحرم. فالانتساب للمهاجرين والأنصار هذا انتساب حسن محمود. قال ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب للقبائل، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة. فإذا الانتساب هذا انتساب يعني مستحب. قال ثم مع هذا، وهذا موطن الشاهد، ثم مع هذا مع أنه مندوب ومستحب، لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وسماها دعوى الجاهلية. فإذا الانتساب للمهاجرين والأنصار سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية لما كان هذا الانتساب فيه هذه المفسدة، كل إنسان يعني يستنصر بطائفته من أجل التنازع والقتال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا، وهو فعل أهل الجاهلية. فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن واجب أو مستحب. الآن اعتدي على قبيلتك، اعتدي على عائلتك، فقمت أنت تنصر هذه العائلة لأنها مظلومة، هذا لا يقال إن هذا عصبي، لأنك تدافع عنها بالإيش؟ تدافع عنها بالحق. وأما إذا كانت ظالمة وأنت تعلم أنها ظالمة ومع ذلك تنصرها، فهذه هي الإيش؟ هذه هي العصبية، هذه هي العصبية. جاي قال: ومثل هذا ما روى أبو داود عن واثلة ابن الأسقع. طبعا هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ في ضعيف أبو داود برقم 1093 وفي غاية المرام برقم 305، 1093 وغاية المرام برقم 305. عن واثلة قال: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم، أن تعين قومك على الظلم. ها قال: وعن سراقة بن مالك بن جعشم قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. طبعا هذه معاني صحيحة أيها الإخوة، مع أن هذا الحديث أيضا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبو داود برقم 1094. خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم، معناه صحيح، يدل عليه يعني انصر اخاك ظالما او مظلوما. قيل: كيف انصره ظالما؟ قال: تمنعه عن ظلمه فان له نصر. قال: وروى ايضا عن جبير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ليس منا من دعا الى عصبيه، وليس منا من قاتل على عصبيه، وليس منا من مات على عصبية. هذا في ضعيف أيضا، في ضعيف أبي داود برقم 1095 وغاية المرام برقم 304 وفيه يعني ذم العصبية. وأما يا قال: وروى أيضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نصر قومه على غير الحق، من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. هذا صحيح، صححه الشيخ في صحيح أبي داود المختصر برقم 4270. فهو كالبعير الذي ردي، بعير وقع في بئر، رد يعني على وشك الهلاك. فالذي ينصر قومه على غير الحق هذا هالك كهلاك هذا البعير. فهو ينزع بذنبه، يعني هو في مصيبة وفي هلاك وينزع بذنبه. وإذا كان يعني ينزع بذنبه فإخراجه صعب، إخراجه من هذه المهلكة صعب. قال: فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله أنصار مهاجرين، فكيف بالتعصب مطلقا؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها خبيثة. دعوى الجاهلية قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما انتسب هذا الأنصار ولما انتسب هذا المهاجرين. فإذا كان هذا في الأسماء التي يحبها الله ورسوله، قال فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة. كان يقول إنسان مثلا مصري، إنسان آخر من أي بلد آخر سوداني متجاورا مثلا في سكن، هذا نادى المصريين وهذا نادى السودانيين، فهذا انتساب مباح، هذا انتساب مباح، لكنه يعني ترقى الآن إلى حيز العصبية والجاهلية. قال وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره، أحسن من الانتساب إلى غيره. ثم ذكر هذا الحديث ما رواه أبو داود عن أبي عقبة، وكان مولى من أهل فارس، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي، قال فالتفت إلي فقال هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. طبعا هذا حديث ضعيف في ضعيف أبي داود برقم 1096. قال حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب للأنصار، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس، مع أنها نسبة حق، مع أنها نسبة حق. يقول الشيخ فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا، وهو المطلوب، وهو المطلوب في هذا الكتاب. فانظر كيف يعني ترقى الشيخ بالاستقراء من الأمثلة إلى القاعدة العامة كما ذكرنا لكم في موضوع البسملة. فإذا ليس المقصود هو هذه الجزئيات، وإنما المقصود بهذه الجزئيات هو الوصول إلى قاعدة عامة، وهي ماذا؟ المنع من أمور الجاهلية مطلقة، قال وهو المطلوب في هذا الكتاب. فإذا صرح الشيخ بمطلوبه ومقصوده من هذا الكتاب، وهو البرهنة على هذه القاعدة العظيمة. خلاص، وأما كاف فيمكن أن يعنون بالفخر بالآباء، فإن الفخر بالآباء يعني من أمور الجاهلية. قال ومثل هذا ما يعني صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، والعبية هي الكبر والنخوة والفخر، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي. هذا هو الفخر، الفخر بالإيمان والتقوى، مؤمن تقي أو فاجر شقي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنف هنة. الجعل معروف، هذا مثل الخنفساء التي تدفع بأنفها النتا وتدفعه بأنفها، فهذه حقارة، فهؤلاء الذين يفتخرون بآبائهم وليسوا يعني أهل تقوى ولا إيمان، فهؤلاء الذين يفتخرون يعني أهون عند الله تبارك وتعالى من هذا الجعلان. الحديث حديث حسن، حسنه الشيخ في صحيح الجامع برقم 1778 وغاية المرام برقم 312. قال الشيخ: فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يذمها بذلك، وذلك يقتضي ذمها بكونها مضافة إلى الجاهلية، وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية. وأما لام قال: ومثله ما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ميتة جاهلية، فسماها جاهلية. وهذا ذم لمن يخرج عن طاعة السلطان لأنه أضاف ذلك إلى الجاهلية. قال: ومن قاتل تحت راية عمية، تحت راية عمية يعني راية عمياء لا يدرى لماذا يقاتل، لا يدرى لماذا يقاتل. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية. قال: ومن خرج على أمتي. فإذا ذكر في هذا الحديث أيها الأخوة ثلاثة أمور: الأمر الأول من خرج من الطاعة، هذا واحد، فالذي يخرج من الطاعة ويموت على هذا ولا يكون في عنقه بيعة، الناس يعيشون معا ويبايعون حاكما لهم يدبر أمر معاشهم وهو يعني لا يبايع أو لا يكون مع هذه الجماعة، فهذا إذا مات مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم، لم يكن لهم حاكم ولا إمام، وإنما كان أمرهم فوضى. الأمر الثاني قال: ومن قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلة جاهلية أيضا. الأمر الثالث قال: ومن خرج على أمتي، هذا الخروج، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، فليس مني ولست منه. يقول الشيخ: ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة. تجد في كتب الفقه باب قتال أهل القبلة، كيف هم أهل قبلة ويقاتلون، فنقول يقاتلون إذا كانوا بهذه الأوصاف. قال: من البغاة والعداة وأهل العصبية. فإذا أهل القبلة الذين يقاتلون ثلاثة أنواع: البغاة والعداة وأهل العصبية. البغاة الذين ذكروا في أول الحديث، فإذا الجملة الأولى من الحديث في البغاة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، هؤلاء هم البغاة. والعداة المذكورين في الجملة الثالثة، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، هؤلاء هم العداة. وأهل العصبية هم المذكورون في الجملة الثانية، ومن قاتل تحت راية عمية. فإذا ترتيب هذه الأقسام كما في الحديث: من هم؟ البغاة وأهل العصبية وليش والعداة، البغاة وأهل العصبية والعداة. قال: فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان البغاة. قال: فبين أنه إن مات ولا طاعة له مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما. القسم الثاني وهم أهل العصبية، الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده. قال: وثم الراية عمية، لأن الأمر أعمى لا يدرى وجهه. قال: وجعل قتلة المقتول، يعني قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده، فهذا إن مات فميتته جاهلية. وأما القسم الثالث وهم العداة، العداة هم الخوارج. والخروج يعني على ثلاثة أنواع، الخروج على ثلاثة أنواع: إما أن يكون غرضه المال، غرضهم المال، يعني يخرجون من أجل الاستيلاء على الأموال كقطاع الطرق ونحوهم، فهؤلاء يسمون خوارج. قطاع الطرق يسمون خوارج لأن غرضهم يعني السيطرة على المال. قال: أو غرضهم الرئاسة. قال: وإما من الخارجين عن السنة، وهو الذي يفهم عند الإطلاق، عندما تسمع أنت كلمة الخوارج يعني خارجون عن السنة. فإذن الخوارج إما أن يكون غرضهم المال أو غرضهم الرئاسة أو غرضهم يعني مخالفة والخروج عن السنة. قال: ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها. قال: فعلم أنه كان قرر عند أصحابه، يعني هذا الأصل كان واضحا عند الصحابة، هذا الأصل كان واضحا عند الصحابة. قال: فعلم أنه كان قرر عند أصحابه أنما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب، وهو المطلوب. كأن الشيخ يعني يبرهن على شيء على طريقة يعني أهل الرياضيات كذا كذا وهو المطلوب رحمة الله عليه، هذا كله من أجل هذا الأصل العظيم. ميم، وهو التعيير، وقد يعني سبق ذكره. قال: ومن هذا ما أخرجه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: وفي رواية: قلت على ساعتي هذه من كبر السن وأنا كبير السن، هذا في هذه الجاهلية؟ أبو ذر يقول: قال نعم. فإذن ما في مداراة ولا مجاملة في الحق. قال: هم إخوانكم وخولكم، خولكم يعني عطية الله عز وجل لكم، الله تبارك وتعالى خولكم، خولكم هذه النعمة. هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه، فأعينوهم عليه. أين المسلمون الآن يعني من مثل هذه الأحاديث؟ أصحاب الأموال الآن يأخذون العامل والله يعني يريدون أن يقتلوه، المهم أنه ينجز له عمله حتى ولو مات. ولذلك يذهب هؤلاء العمال في الحج والعمرة ويدعون عليهم هناك في بيت الله الحرام. فأين المسلمون الآن من مثل هذه الأحاديث؟ يقول: ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك جاهلية ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. قال وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية. قال وفيه، طبعا هذا كلها فوائد من هذا الحديث. قال وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه، الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسماه بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. فنقول لشباب الصحوة تعلموا القواعد من أهلها، تعلموا القواعد من أهلها. فساد الانتهاء من فساد الإيش يا آدم؟ من فساد الابتداء. يأتي الشباب ويأخذون القواعد من إنسان حتى ولو كان يعني له فضل وذكر، ويأخذون القواعد هكذا منه ويتعصبون له. والواجب على هذا الذي يريد أن يدلهم ويربيهم أن يربطهم بهؤلاء العلماء، يأتي بكتاب مثل كتاب شيخ الإسلام ويقرأ لهم هذا كلام شيخ الإسلام فيربطهم بشيخ الإسلام، لا يربطهم به. ولذلك هؤلاء كلهم ينفضون بعد مدة، ينفضون ولا نرى لهم أثر ولا خبر. فنقول فساد الانتهاء من فساد الابتداء. فساد الانتهاء انتهوا إلى أن تركوا هذا الطريق وفسدوا. لماذا؟ لأن الابتداء فاسد. الذي يريد أن يتعلم قواعد يتعلمها من هؤلاء الأكابر. فالرجل مع فضله وعلمه قد يكون في هذه الأشياء، ويعني لا يقتضي ذلك يعني كفره ولا فسقه. نون قال وأما ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، يعني إنسان ما عنده اهتمام بالأماكن الفاضلة التي شرفها الله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام انظر كيف قال: ربنا إني أسكنت بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. شوف انظر إلى هذا يعني الأسلوب، فهذا كله تشريف وتعظيم لهذه الأماكن المشرفة. فالذي لا يعظم هذه الأماكن هذا من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى، ملحد في الحرم. ملحد في الحرم يعني يميل عما أوجبه الله تبارك وتعالى من تعظيم الحرم واحترامه وغير ذلك، هذا ملحد في الحرم. قال ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، فملحد في الحرم هذا ما عنده احترام لمكان العباد. قال ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، هذا ما عنده تقدير للعبادة نفسها، فإذا لم يقدر العبادة ولا مكان العبادة. قال ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. قال فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم، طيب يمكن أن نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.